بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أن عنوان مسجد الحرام هل يشمل كل الحرم أو لا، ولذلك قالوا نعم أن مسجد الحرام عنوانه يشمل كل الحرم، وكذلك أنما لمسجد الحرام من عدم جواز دخول أهل الذمة يشمل عدم جواز دخول أهل الذمة في الحرم جميعا، وبينا آيتين من القرآن وناقشنا دلالتهما على شمولها للحرم، وكذلك هناك روايات استدل بها، بما أن هذه الروايات تدل على عظمة الحرم فاستفادوا أنه لا يجوز دخول المشركين أو أهل الكتاب أهل الذمة، كلامنا في أهل الذمة، أهل الذمة في الحرم. وذكرنا رواية واحدة في اليوم الماضي، وهناك روايات أخرى بهذا المفهوم، منها نعم من هذه الروايات رواية التي روي عن الأبان يعني كلي رضوان الله عليه، يروي عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل يقول في كتابه: قهر بيتي للطائفين فالعاكفين والركع السجود، فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر. هذا في باب الخامس من أبواب مقدمات الطواف، الحديث الثالث. رواية التي ذكرناها في اليوم الماضي الرواية الأولى، وهذه الرواية الثالثة. بالنسبة إلى السند، وجه الاستدلال أن في هذه الرواية المباركة يقول: إن الله عز وجل يقول في كتابه: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ثم قال الإمام: فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر. بما أن المكة المكرمة مكان مبارك، فالإمام أمر بالغسل أو غسل عرقه، تغسيل العرق والأذى وتطهر، ولذلك لابد أن لا يدخل الإنسان النجس، إنما المشركون النجس، وهؤلاء الذميين لا يدخلوا إلى مكة المكرمة. بالنسبة إلى السند، سنده لا بأس به في سند حميد بن زياد. الشيخ رضوان الله في فهرس يقول في شأن حميد بن زياد: من أهل نينوى قرية بجنب الحائر على ساكن السلام، عالم جليل واسع العلم كثير التصانيف. هذا التعبير عالم جليل في مقام توثيق يعني في كتاب الرجال يدل على أنه موثق، عالم جليل واسع العلم، ولكن مع ذلك هو في مكان آخر عندما ذكر هذا الرجل قال: ثقة كثير التصانيف، سرها بعنوان الوثاق. والنجاشي رضوان الله عليه كذلك يقول في شأنه: كان ثقة واقفا وجها فيهم، إن وجها في الواقفين، فعلى ذلك وثاقته قد صدق الوثاقة النجاشي رضوان الله عليه الشيخ، وهذا يكفينا. طبعا كان واقفيا ولذلك نقول موثق، هذا الحديث موثق الحديث. نعم، ولكن إنما من ناحية الدلالة أن هذا الحديث يدل على شرف مكة وعلى عظمة مكة، ولكنه لا يجوز دخول أهل الذمة إليها، ليس لا يدل على ذلك. مجرد كون مكة بلدا شريفا وبلدا كبيرا لا بأس، ولكن عدم دخول أهل الذمة هذا يعني يفيد عدم جواز دخولهم لا يدل على شيء. كما قلنا أن مكة المكرمة مكان شريف ومقدس، ولكن فيها من النجاسات إلى ما شاء الله. هذا كلاب في مكة المكرمة من قديم كان كثيرا ولا زال، ولعل قتل الكلاب كذلك لا يجوز في أرض الحرم. ومضافا إلى ذلك يجوز المزاجع، مراحين، كل شيء موجود في مكة المكرمة. للأسف الهوتيل المشرف على مسجد الحرام جعلوا الحمامات متجها إلى القبلة، وكامل مشرف على مسجد الحرام. هذا الذي لا يجوز يرتكبه، لأنهم يرون أنه يجوز اتجاه القبلة واستدبار القبلة في التخلي إذا كان في حائط، يجبزون ذلك، ولذلك لا يبالي. ولكن على كل حال لا دلالة له. نعم، هذه الرواية إما تفيد أن التهيئة للذهاب إلى الحرم للمسجد الحرام والأعمال، وإما بنفسه نفس المكة المكرمة مكانه مطهر، طهر بيتي للطائفين والعاكفين بركة السجود، فينبغي للعبد ألا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر. في حديث آخر كذلك في الباب السابع من أبواب مقدمات الطواف يذكر روايات، منها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا السند سند صحيح وجيد، أنه قال: من دخلها بسكينة غفر له ذنبه. قلت: كيف يدخلها بسكينة؟ قال: يدخلها غير متكبر ولا متجبر. طبعا هذا الحديث كذلك من ناحية السند لا بأس به، ولكن من ناحية الدلالة إنه يأمر من دخلها بسكينة غفر له ذنبه، فيظهر من ذلك أولا من دخلها لم يذكر ضمير، مرجع الضمير غير مذكور في الحديث. هل المراد من دخلها المكة المكرمة أو الحرم أو مسجد الحرام؟ أنسب أن يكون المكة المكرمة لأنوثية الضمير، بما أن الضمير مؤنث من دخلها، يعني دخل المكة المكرمة. وإذا كان هكذا أن إنما قال يدخلها غير متكبر ولا متجبر، هذا لا يدل على عدم جواز دخول أهل الذمة كذلك. ومنها أن أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انظروا إذا حبط الرجل منكم وادي مكة فألبسوا قلقان ثيابكم أو ثمل ثيابكم، فإنه لم يحبط وادي مكة أحد ليس في قلبه من الكبر إلا غفر له. هذا الحديث كذلك من ناحية السند سنده جيد، أحمد بن أبي عبد الله وأحمد بن أبي عبد الله البرقي في محاسن عن أبيه، وهو أبي عبد الله البرقي كذلك من كبار المحدثين والعلماء، النضر بن سويد عن هشام بن سالم، كلهم جياد وطبعا من سند قصير. يعني انظروا إلى هبط الرجل منكم وادي مكة فألبسوا قلغان ثيابكم، يعني الثياب الخليق غير جديد، أو ثمل ثيابكم، ثمل بمعنى الوسخ، ولكن لعل مراد الثياب الذي لا قيمة له وصار شدة خلقان صار بحيث لا قيمة له، فإنه لم يحبط وادي مكة أحد ليس في قلبه من الكبر إلا غفر له، يدل على عظمة مكة وشأن مكة، ولكن شأن مكة لا يلازم عدم جواز دخول الذمي إليها. هذه الروايات روايات استفاد منها أن تعبير صاحب الجواهر قريب هذا المضمون، لأن القداسة التي تفهم من هذه الروايات، الحرمة التي تفهم، يفيدنا أن لها شأن مسجد الحرام. ولذلك عمموا الآيات، استدلوا بأن المراد من مسجد الحرام كل حرم، وكذلك استدلوا إلى هذه الروايات، بينما هذه الروايات دخل كلامه في مكة، والمكة أخص من الحرم. حتى إذا قلنا هذا لا يجوز، لا يمكن نستند إلى هذه الروايات ونقول لا يجوز في كل الحرم، لأن مكة أصغر من الحرم بكثير. بعض الروايات نص على عدم الجواز، منها ما في الدعائم عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا يدخل أهل ذمة الحرم ولا دار الهجرة ويخرجون منها. هذا رواه في المستدرك المرحوم النوري رضوان الله عليه، في مستدرك الوسائل المجلد 11 صفحة 102 أبواب الجهاد باب 43 الحديث الأول جهاد العدو. ولكن مشكلة هذه الرواية إرسالها إنما يروي عن الإمام عليه السلام من دون سند، لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة ويخرجون منها، هذا نص على ناهي عن الدخول والأمر بالخروج، فالدلالة تامة ولكن السند لا سند لها. وكذلك المستدرك في المستدرك يروي عن تفسير الإمام، قال عليه السلام: قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا عن جهلهم وقابلوهم بحجج الله وادفعوا بها أباطيلهم حتى يأتي الله بأمره فيهم بالقاتل يوم مكة أو يوم فتح مكة، فحينئذ تجلونهم من بلد مكة ومن جزيرة العرب ولا تغرون بها كافرا. هذا الحديث من ناحية السند، سنده أن المستدرك يروي عن تفسير الإمام، وتفسير الإمام استناده إلى الإمام غير ثابت. هذا تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام، لو كان استناده إلى الإمام كان يعني حجة تامة، ولكن استناده إلى الإمام غير ثابت، ولذلك لا يؤول على هذا التفسير. ولكن دلالة الحديث جيد، لأن الإمام عليه السلام حسب هذا الأمر فعفوا واصفحوا عن جهلهم وقابلوهم بحجج الله وادفعوا عنهم أباطيلهم حتى يأتي الله بأمره فيهم بالقاتل يوم فتح مكة، فحينئذ تجلونهم من بلد مكة ومن جزيرة العرب ولا تقرون بها. نعم، لقائل أن يقول حتى من ناحية الدلالة الضمير في هذا الحديث: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، هذا بالنسبة إلى أهل الكتاب، ولكن لم يأت أهل الذمة قبل فتح مكة، كانوا هؤلاء حربيين، مدة المهادنة بين رسول الله وأهل مكة كان سنة واحدة فقط، قبلها كانوا حربيين ولم يكونوا على كل حال أهل الذمة، إما كانوا مشركين ومن كان فيهم من أهل الكتاب كذلك هؤلاء لم يكونوا من أهل الذمة، وكلامنا في أهل الذمة. وعندما جاء يعني فتح مكة المكرمة، نعم أمر بإخراجهم كما جاء هنا، فلذلك لا يمكن أن نستند إلى هذا الحديث بوجوب إخراج كل ذمي من مكة المكرمة أو مدينة المنورة، ولو الذمي الذي بعد جاء والتحق بالذمة وما شابه ذلك. ظاهر الأمر يوم القاتل يعني يوم فتح مكة أخرجوهم، إلى قبل الفتح
داروهم، فاعفوا واصفعوا عن جهلهم وقابلوهم بحجج الله لا تطؤوا بها أباطيلهم، يعني مقابلة الحجج. ولكن بعد ذلك يوم السيف ويوم الإخراج، وكان هذا يوم فتح مكة. وحتى في يوم فتح مكة أن رسول الله ما أخرجهم، بل أن رسول الله قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم بعد ذلك جاءت آيات التي أمر بإخراجهم من مكة المكرمة لأنهم نغدوا عهدهم. هذه الأحاديث التي ذكروا من خلال أحاديث أهل البيت يعني في كتبهم، ولكن هناك روايات كثيرة في كتب العامة استند إليها فقهاء العظام في كتبهم، وهو العمدة، وهي العمدة لأن رواياتها نص على هذا الأمر. أن العلامة رضوان الله عليه في المنتهى يذكر هذه الروايات، ولذلك أنا إنما آتي بما جاء به العلامة رضوان الله في هذا الأمر لأن نمر على تلك الروايات وأسنادها كذا كلها صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند مسانيد مختلفة من أهل السنة، كلها من أهل السنة وليس فيها رواية واحدة من الشيعة. أنه رضوان الله عليه يقول مسألة: ولا يجوز لمشرك ذمي أو حربي سكن الحجاز إجماعا. هذا أعم من الحرب، لما رواه ابن عباس قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثة أشياء، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالث، أو في تعبير آخر ونسي عن الثالث. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، يعني إنما لابد أن يكون إسلام. طبعا دينان إسلام لا يمكن أن أقول لا يكون، فغير الإسلام ممنوع في جزيرة العرب. وقال عليه السلام لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ولا أترك فيها إلا مسلما. أن رسول الله وعد بهذا الأمر ولكن لم يعمل إذا كان بهذا الوعد. وعن أبي عبد الله وعن أبي عبيدة بن الجراح قال إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله قال أخرج اليهود من الحجاز وأهل النجران من جزيرة العرب. يعني بينها كذلك كما ترون نوع من التهافت، في رواية لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، في حديث آخر أخرج اليهود من الحجاز وأهل النجران من جزيرة العرب. يعني اليهود ليس من جزيرة العرب بل من حجاز، لأن حجاز أخص من جزيرة العرب. ثم يقول إذا ثبت هذا فالمراد لجزيرة العرب في هذه الأحاديث الحجاز خاصة، ونعني بالحجاز مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها. ثم هو رضوان الله يذكر آراء مختلفة حول جزيرة العرب. ما هي جزيرة العرب؟ ذكر آراء نحن لم نذكر لعدم الإطالة. وثم بعد ذلك يقول وإنما قلنا أن المراد بجزيرة العرب على الحجاز خاصة لأنه لولا ذلك لوجب إخراج أهل الذمة من اليمن وليس ذلك بواجب، ولم يخرجهم عمر بن عمر من اليمن وهي من جزيرة العرب، وإنما أوصى النبي صلى الله عليه وآله بإخراج أهل نجران من جزيرة العرب لأنه صلى الله عليه وآله صالحهم على ترك الربا فنقضوا العهد. يعني هذا خاص بهؤلاء يهود نصارى النجران لا اليهود. على كل حال فهذه الروايات التي استمعتموها كلها روايات عامية لا يراهن عليها ولا يمكن أن نعتمد عليها. بالنسبة لهذا الأمر هناك تفرع على هذا الحوض، يعني إذا قلنا أنه لا يجوز دخولهم في الحجاز أو في الحرم أو في جزيرة العرب يترتب عليه أحكام، ذكروا هناك فروعا مبتني على هذا الرأي، ولا بأس أن نمر مرورا، ولكن لا نبحث بحثا مفصلا حتى لا نأخذ وقتا كثيرا منكم. هناك فروع ذكره علامة رضوان الله عليه، منها يجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام للتجارة، يعني استيطان ممنوع ولكن دخول لا بأس به للتجارة، ويجوز للإمام أن يأذن لهم في مقام 3 أيام لا غير، إنما 3 أيام يقفوا ثم يذهبوا. وقال ابن جنيد إذا أذن للتجار أو الرسل أن يدخلوا الحجاز لم يطلق لأحد منهم أن يقيم أكثر من المدة التي يخرج بها المسافر إلى حد المقيم، يعني يجوز لهم يأتوا ويسكنوا أياما كمسافر، ولكن أن يطيلوا البقاء في حجاز بحيث يخرجون عن حالة المسافر إلى حالة المقيم لا يجوز. هل المراد 10 أيام فما فوق، أو ما يقول عرفا جاء وأقام في البلد؟ ثم يقول إذا ثبت هذا فإذا أقام في موضع 3 أيام انتقل عنه إلى بلد آخر، يعني في داخل الحجاز يبقى 3 أيام هنا ثم يخرجونه إلى منطقة أخرى من الحجاز 3 أيام، يعني إذا أراد أن يكرر الفيزا يجوز له تمديد الفيزا، ولكن تمديد الفيزا أن يخرج من بلد إلى بلد، من قرنة إلى قرنة، هذا يتفرع على الأمر السابق. نعم. ثم يقول انتقل إلى بلد آخر، وإنما يأذن الإمام في ذلك إذا كان فيه مصلعة من حمل الميرة وغيرها. قلنا الميرة عبارة عن التجارة، بعض تعبيرات تجارة الطعام أو تجارة مطلق البضائع، امتيام عبروا عنها. الثاني لو دخل واحد منهم بغير إذن الإمام، فإن كان عالما عزره ولا يقتل ولا يسترق، لا تربيعه جائز ولا قتله، إنما يعزر بما أنه دخل، كما قلنا من أهل الحرب، لأن هؤلاء لهم ذمة، وإن كان جاهلا أعذره في ذلك ونهاه عما يستقبل في المستقبل، ينهاه عن الدخول بهذا المرة يعفون عنه ويخرجونه. الثالث لو دخل بإذن وأقام 3 أيام جاز له أن ينتقل إلى غيره من بعض مواضيع الحجاز أيضا 3 أيام، وهكذا في كل بلاد الحجاز، لأنه لا مانع من إذا يكون متنقلا ليس أكثر من 3 أيام في كل منطقة يجوز. الرابع لو مرض بالحجاز جازت له الإقامة، لأن المريض يشق عليه الانتقال من بلد إلى بلد، ولو مات دفن في مكانه، لأنه إذا جازت الإقامة للمريض فالموت أولى، يعني هو كان مريضا يجوز بقاؤه حتى يشتفي، وإذا مات يدفن. الخامس يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن وغير إذن، قاله الشيخ رحمه الله، لأنه لا دليل على التحريم ما أصالة الإباحة. عند الشيخ رضوان الله عليه يجوز الاجتياز من الحجاز لأنه جائز، قال فإن اجتاز فيها لم يمكن من المقام أكثر من 3 أيام، يجوز مرورا، ولكن يعني أنا تعبير اليوم ترانزيت يجوز، ولكن لغاء لا يجوز. السادس لو كان له دين على رجل فأراد الإقامة لاقتضائه لم يكن له ذلك، بل يوكل من قبضه، لا يستطيع أن يقوم لأخذ دينه، إنما يكلف شخصا آخر يعمل له. السابع قال الشيخ رحمه الله لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز، يعني هناك قلنا أن في الحجاز لا يجوز، هل في الماء كذلك لا يجوز؟ يقول لا إشكال في الماء، ولكن في الجزر الصغيرة التي في الماء لا يجوز. يقول لو كان السابع قال الشيخ رحمه الله لا يمنعون من ركوب البحر الحجاز، لأن البحر ليس بموضع الإقامة، ولا له حرمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله لم يبعث من الماء، بعث من جفاف من الحجاز، ولو كان في بحر الحجاز جزائر وجبال منعوا من سكناها، وكذا حكم سواحل بحر الحجاز لأنها في حكم البلاد. ثم بعد ذلك له كلام مفصل يذكر بعض المسائل وحتى ينتهي إلى كلامه إذا ثبت هذا. صار الوقت نكتب بهذا. أنا كل حال هذه الأحكام التي ذكرها عندما تراجعون إلى كتب أهل السنة ترى هذا على ميزان ما جاء في سائر الكتب، جعلوا هنا واستدلوا بها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.